إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في باب الرهن وغيره التابع لكتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمة الله عليه والمتوفى عام 600. وقد ذكر في الباب 13 حديثا، وقد بينا في المرة الماضية حديثين، الأول في الرهن وذكرنا شيئا من أحكامه، والثاني في الحوالة. وقد ذكرنا أيضا فوائده، وبقيت فائدة وهي الأخيرة، وهي قوله فيه دلالة لمسألة أصولية، فيه دلالة لمسألة أصولية، أي في هذا الحديث، وهو مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. قال فيه دلالة لمسألة أصولية، وهي أن تعليق الحكم بصفة من صفات الذات يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك الصفة. فهنا هذا الحكم وهو المطل علق بصفة وهي الغنى، المطل علق بصفة وهي الغنى، فإذا هذا الحكم يثبت عند وجود هذه الصفة ولا يثبت عند غيابها. فمطل الغني ظلم، إذن مطل غير الغني ليس بظلم. وهذا في الحقيقة يرجع إلى ما قد رسمناه لكم قبل ذلك عند التعليق على صفحة 157 من هذا الكتاب في دلالة اللفظ، صفحة 157 من هذا الكتاب، لما ذكرنا دلالة اللفظ أنها تكون بالمنطوق وبالمفهوم، دلالة اللفظ تكون بالمنطوق وبالمفهوم، وهذا يعني أعتقد أنكم يعني قد رسمتم ذلك، فهذا يتعلق بمفهوم المخالفة، بمفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة أيضا يسمى دليل الخطاب، يسمى دليل الخطاب. وأما مفهوم الموافقة فيسمى فحوى الخطاب، فحوى الخطاب. دليل الموافقة موافقة المسكوت عنه للمنطوق، يعني المسكوت عنه حكمه يوافق حكم المنطوق. وأما دلالة المخالفة فهي أن المسكوت عنه حكمه يخالف حكم المنطوق، مطل الغني ظلم، فإذا إذا لم يكن غنيا فمطله ليس بظلم. المهم أن هذا يعني قد بيناه فيما تقدم. وأما الحديث الثالث فيتعلق أيها الإخوة بالتفليس، فالحديث الأول يتعلق بالرهن، والثاني بالحوالة، والثالث بالتفليس. قال وعنه قال وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس إنسان اشترى منك شيء سيارة مثلا ثم بعد ذلك وطبعا ما أعطاك الثمن ثم بعد ذلك أفلس وسوف نعرف إيش الفلس فمن حقك أنت صاحب السيارة أن تذهب وتستبد وهذا مصطلح فقهي وتستبد بهذه السيارة بدون حكم الحاكم فلو لقيته ماشي في الطريق ممكن تحتال لغاية ما تنزله من السيارة بعدين تقول فرصة أخذ إيش سيارتي فإذا من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره فهو أحق به من غيره يعني أنت أحق بهذه السلعة من بقية المطالبين من بقية الغرماء فأنت لك دين على هذا الرجل وفلان له وفلان له وهذا الذي عليه قد أفلس فإذا أنت وجدت سلعتك بعينها عنده فمن حقك أن تستبد بها أن تستبد بها طبعا الشاهد من هذا الحديث قد أفلس فنريد أن نعرف أولا يعني ما هو الفلس فنقول ها هنا يعني ثلاث حالات ها هنا ثلاث حالات ذكرها الشيخ ابن عثيمين في الممتع المجلد التاسع من صفحة 268 إلى صفحة 275 من صفحة 268 إلى 275 في المجلد التاسع فتقول حالات المدين ثلاث حالات المدين له ثلاث حالات الحالة الأولى من ليس عنده شيء يوفي به دينه ما عنده أي شيء فهذا هو المعسر تقول فهذا واجب انظاره ويحرم مطالبته وملازمته وحبسه كل هذا يحرم من ليس عنده شيء يوفي به دينه فهذا يجب انظاره ويحرم مطالبته وملازمته وحبسه الثاني من ماله قدر دينه أو أكثر يعني اللي معاه مثل اللي عليه من ماله قدر دينه أو أكثر فهذا يؤمر بالوفاء هذا يؤمر بالوفاء فإن أبى حبس فإن أصر باع القاضي عليه فإذا هذا يطالب فإن أبى حبس ما في فائدة في الحبس فإذا القاضي يبيع ماله ويسدد ديونه هذا الثاني من ماله قدر دينه أو أكثر فإذا نقول هذا الغني الثالث من ماله لا يفي بما عليه حالا من ماله لا يفي بما عليه حالا، عليه 5000 ومعه 4000، فهذا يسمى المفلس. هذا المفلس، فهذا كيف نتصرف معه؟ هذا طبعا ما نقول ينظر لأنه معه. طيب، ولا نقول يؤمر بالوفاء لأنه معه 4000 وعليه 5000، فإذا ما حكمه؟ فنقول هذا يحجر عليه بشرط طلب الغرماء، يحجر عليه بشرط طلب الغرماء. يعني إذا الغرماء قالوا للحاكم احجر لنا على فلان، يحجر عليه. فإذا لا يحجر عليه إلا بالطلب، يحجر عليه بشرط طلب الغرماء، وإلا فهو محجور عليه شرعا لا حكما. فإذا في فرق بين محجور عليه حكما يعني بحكم القاضي، وبين محجور عليه شرعا يعني بدون حكم القاضي، وفي فرق بينهم لعلنا نذكره إن شاء الله تعالى. فإذا هذا المفلس يحجر عليه بشرط طلب الغرماء، يحجر عليه من قبل القاضي، يعني يحجر عليه حكما، يعني يحجر عليه أي حكما، وإلا فهو محجور، يعني إذا ما طلب الغرماء فإذا هو محجور عليه شرعا لا إيش، لا حكما. فإذا نحن نتكلم الآن في الحالة الإيش، في الحالة الثالثة، في الحالة الثالثة، وهي حالة التفليس والإفلاس. من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. طيب، كيف وصل هذا، وصلت هذه السلعة إلى المفلس هذا؟ نقول بأي حالة من الحالات، سواء كانت بالبيع أو بالقرض أو بالوديعة، يعني سواء أنت بعت سيارتك لفلان وأفلس، أو أقرضته وأفلس، أو ودعت عنده السيارة وضيعة وأفلس. فإذا في جميع الحالات، في جميع الحالات، وذلك لإطلاق الحديث من أدرك ماله بعينه. من أدرك ماله، ما قيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ببيع ولا بقرض ولا بوديعة، فإذا هذا عام، هذا عام، هذا مطلق. فإذا هذا يكون في حال البيع وفي حال القرض وفي حال الوديعة وفي حال الغصب، في جميع الحالات. جاء في بعض روايات الحديث أن ذلك، يعني أن ذلك في حال البيع، لكن نقول هذا ليس تقييد، وإنما هو ذكر مثال من أمثلة العموم، هذا ذكر مثال من أمثلة العموم. فالرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه، الذي باعه، فنقول هذا ليس تقييد، وإنما هو ذكر فرد من أفراد العموم. طيب، عند رجل أو إنسان، عند رجل أو إنسان، طبعا هذا شك من الراوي كما يقولون، قد أفلس، قد أفلس. فنقول المفلس لغة من لا مال له، المفلس من لا مال له، هذا المفلس إيش لغة. لكن أنت عرفت الآن من المثال الذي ضربته لك أن معناه في الشرع غير معناه في اللغة، وإن كان قريبا منه، أو نقول إيش، نقول يعني معناه في الشرع يؤول إلى معناه في اللغة. تعرفون ليش طبعا؟ معناه في اللغة من لا مال له. طيب معناه في الشرع حسب المثال، عنده 4000 وعليه ايش 5000. طيب عندما يحجر عليه والناس يأخذون 4000 فيصبح في النهاية ايش لا شيء عنده. فإذا نقول معناه في الشرع يؤول إلى معناه في اللغة. فإذا معناه لغة من لا مال له وهو المعدم، وشرعا من دينه أكثر من ماله، من دينه أكثر من ماله. طيب لماذا قالوا أفلس؟ أفلس يعني ما صار عنده إلا ليش؟ إلا ليش؟ إلا الفلوس، والفلوس مش مال. عنده مثلا ربع درهم، عنده 25 فلس، فإذا سمي أفلس لأنه ما صار عنده إلا 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 أجزاء الدرهم، يعني ما عنده شيء، فلذلك سمي أفلس أو أطلقوا عليه أنه أفلس. طيب وأما التفليس، في فرق بين المفلس وبين التفليس، ما هو التفليس؟ التفليس لغة هو النداء على المفلس وشهره بين الناس، تقول يا جماعة هذا الرجل صار مفلسا، انت شو سويت؟ ها سويت تفليس. فالتفليس هو إشهاره بأنه ايش؟ بأنه أفلس. طيب والتفليس شرعا هو جعل الحاكم المديون مفلسا بمنعه من التصرف في ماله، بمنعه من التصرف في ماله. فإذا يمكن أن نختصر ونقول هو حكم القاضي على المفلس بالإفلاس. فإذا التفليس شرعا حكم القاضي على المفلس بالإفلاس. طبعا هذا يترتب عليه فوائد، ولذلك نقول هنا ويستحب إظهاره. يستحب إظهار شو؟ إظهار التفليس، يعني الحكم هذا يعلن، وذلك لفائدتين كما في الممتع التاسع 276، التاسع 276 قال الشيخ ويستحب إظهاره أي إظهار الحجر بوسائل الإعلام، يعني يعلن أن هذا في الجريدة فلان خلاص صار مفلسا، لفائدتين. الفائدة الأولى أن يظهر من له دين عند هذا الرجل فيأتي ويشارك الغرماء فيما بقي. واحد له دين، إذا علم بهذا يقول لا خلاص أما روح أشوف أخذ نصيبه. فإذا يظهر من له دين عند هذا الرجل فيأتي ويشارك الغرماء فيما بقي من المال. الفائدة الثانية حتى لا يغتر به الناس فيعاملوه بعد الحجر، لأنه بعد الحجر ممنوع من التصرف، لأنه بعد الحجر ممنوع من التصرف حتى لا يعامله، لا يعامله الناس. طيب في الحديث أيضا رجوع البائع إلى عين ماله عند الإيش؟ عند الفلس. رجوع البائع إلى عين ماله عند الفلس، أنت بعت سلعة معينة وبعدين أفلس المشتري، فأنت ترجع إلى عين مالك عند الإيش؟ عند الفلس. وهذا مذهب الشافعي والجمهور، وهذا مذهب الشافعي والجمهور أن البائع يرجع إلى عين ماله عند فلس من؟ عند فلس المشتري. هذا عند الجمهور. تقول وألحقوا به الموت، فإذا إذا أفلس أو إذا مات يرجع الإنسان إلى عين ماله. المذهب الثاني مذهب مالك أنه لا يلحق الموت بذلك، فإذا بس هذا في الفلس، فإذا خالفهم الإمام مالك في إلحاق الموت بالإيش؟ بالفلس، بل جعل ليش؟ جعل للفلس حكما وللموت حكما آخر، ففرق مالك بين الموت وبين الفلس. المذهب الثالث مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه، لا يرجع فيهما، لا يرجع البائع إلى سلعته لا بالفلس ولا بالموت. قالوا كيف هذا؟ هذه السلعة صارت ملك المشتري، فكيف البائع يأخذ ما ليس في ملكه، وإنما له الإيش؟ وإنما له الثمن. سبحان الله. وحملوا هذا الحديث على إيش؟ على الغصب والوديعة. حملوا هذا من أدرك ماله يعني مغصوبا، أو من أدرك ماله وديعة، فحملوا هذا الحديث على الغصب وليش والوديعة. قالوا أما إذا كان باعه أو أقرضه فلا يرجع إلى ماله. ورد عليهم العلماء كلهم، الإمام النووي والقرطبي. قال النووي تأوله بتأويلات ضعيفة مردودة، وقال ابن عبد البر حديث التفليس حديث صحيح من نقل الحجازيين والبصريين، رواه العدول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودفعه طائفة من العراقيين منهم أبو حنيفة وأصحابه وسير الكوفي، وردوه بالقياس على الأصول المجتمع عليها. سبحان الله، ردوه بالقياس كما ذكرت لك الآن. قال وهذا مما عيبوا به وعد عليهم من السنن التي ردوها بغير سنة صاروا إليها، لأنهم أدخلوا القياس والنظر حيث لا مدخل له. فإذا لا مانع من القياس والنظر، لكن إذا كان له مدخل. أما إذا كان القياس والنظر لا مدخل له فكيف نقيس؟ قال وإنما يصح الاعتبار والنظر عند عدم الآثار. هذا كلام زين، هذا يحفظ. يصح الاعتبار عند عدم الآثار، ما عندك أثر فإذا انقس، أما إذا كان عندك أثر فكيف تقيس؟ قال وحجتهم أن السلعة من المشتري، السلعة من المشتري وثمنها في ذمته، فغرماؤه أحق بها كسائر ماله. أنت بعت له سيارة وأفلس ومعك كمان ثلاثة من الغرماء، فالأحناف يقولون الجميع يشترك في السيارة، تباع السيارة وتقسم عليهم. يا جماعة سيارتك ما أخذت من ثمنها فلس واحد؟ يقول لك لا. فهذا أمر عجيب، هذا هو القياس، طالما أن سيارته موجودة يأخذها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والآخرون يصبرون مصيبة أصابتهم. فهم حملوا، يعني حملوا هذا صاحب السيارة، حملوا مصيبة الآخرين، قالوا لا الكل يشترك في السيارة. فإذا الآثار هي القياس، الآثار والتزام الآثار هي القياس. قالوا فغرماء وحق بها كسائر مالي، وهذا لا يجهله عالم، ولكن الانقياد إلى السنة أولى بمعارضتها، بالرأي عند أهل العلم وعلى ذلك العلماء. ما أدري كأن ابن عبد البر يعني تسامح معهم شوي، وإلا فالقياس هو هذا القياس، أن صاحب الشيء يعني أحق به، صاحب الشيء أحق به. فإذا أيها الإخوة، هذه أهم شيء في هذا الحديث، ولذلك نلخص مرة أخرى كما لخص ابن دقيق العين، قال رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن. طيب خلي كلام دخل العيد الآن. فإذا نحن ذكرنا الآن ثلاثة إيش؟ ثلاثة مذاهب. مذهب الجمهور أنه يرجع إلى عين ماله عند الفلس وعند ليش الموت. قال مالك يرجع عند الفلس دون ليش دون الموت. وقال أبو حنيفة لا يرجع لا بالفلس ولا بالموت. هذا هو خلاصة كلام ابن دقيق العيد. فحفظ هذه المسألة سهل. يرجع فيهما هذا طرف، يرجع فيهما قول الجمهور، لا يرجع فيهما قول من؟ قول الأحناف. في الوسط يرجع في حال الفلس دون ليش دون الموت دون الموت. والصواب من هذا أيها الإخوة هو القول الوسط، وذلك لقوة دليله. فما دليله؟ دليله ما رواه مالك في موطئه وصححه الشيخ الألباني في اليرواء برقم 1443. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقتض من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به، فإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع أسوة الغرماء. أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقتضي يعني من الباع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به. قال فإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع أسوة الغرماء. أسوة الغرماء يعني واحد منهم، واحد منهم، فيشتركون في هذا المال الباقي بقدر إيش؟ بقدر أموالهم. واحد له 5,000، واحد له 6,000، واحد له 2,000، تسويها أجزاء وتقسم، طلع قيمة الجزء الواحد وتقسم على الجميع. هذا معنى أسوة الإيش؟ أسوة الغرماء، يعني أنه واحد منهم. والفقهاء يعبرون عن هذا، يقولون يضارب، يضارب مع الغرماء. شو معنى يضارب؟ هذا الذي ذكرته لك، يعني كأنها مضاربة. يضارب يعني نخلي الديون هذه أجزاء، كل واحد له جزء، ونجمع الأجزاء ونقسم المال الباقي على عدد الأجزاء فنحصل على قيمة الجزء الواحد، ونعطي كل إنسان قيمة أجزائه، قيمة أجزائه. فإذا هذا هو الصحيح في هذه المسألة، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهو التفرقة بين الفلس والإيش والموت. طيب ما دليل الجمهور على التسوية بين الفلس والموت؟ ما دليلهم؟ ما جاء في سنن أبي داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة وصححه الحاكم ولفظه أيما رجل مات أو أفلس أيما رجل مات أو أفلس فسوى بين الفلس وليش والموت. قال فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. فنقول يعني قال الشيخ الألباني ضعيف بهذا اللفظ كما في الإرواء برقم 1442. فإذا هو ضعيف بهذا اللفظ. شو يعني بهذا اللفظ؟ يعني بذكر الموت، أيما رجل مات أو أفلس. نعم 1442. طيب الفائدة التي بعد ذلك تؤخذ من هذا الحديث، قالوا رجوعه أيضا ولو قبض بعض الثمن، نحن الآن ذكرنا في المسألة الأولى أنه إيش؟ ها؟ لم يقبض من ثمنه شيء. طيب لو كان أخذ بعض الثمن فهل هو أيضا أحق أم ماذا؟ فقالوا رجوعه أيضا ولو قبض بعض الثمن لإطلاق الحديث، وهو الجديد من قول من قولي الشافعي. فإذا عند الشافعي أيضا حتى ولو كان يعني أخذ بعض الإيش الثمن. وفيه حديث عند الدارقطني يعني على هذا القول أنه يرجع أيضا ولو كان أخذ بعض الثمن، ولكنه مرسل لا يصح مسندا كما في الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني برقم 608 ورقم 608 المطبوع الآن 608. فإذا هذا القول الأول هو قول الشافعي أنه يرجع أيضا. فإذا تلاحظون أن الشافعي متوسع في الأخذ بعموم هذا ليش الحديث بالفلس بالموت سواء قبض يعني بعض الثمن أو لم يقبض. نعم. هنا عندي في الحاشية أيضا قال البغوي في شرح السنة: وإن كان قد أخذ بعض الثمن وأفلس بالباقي أخذ من عين ماله بقدر ما بقي من الثمن، أخذ من عين ماله بقدر ما بقي من الثمن، وهو قول أكثر أهل العلم. قضى به عثمان وروي عن علي ولا نعلم لهم مخالف من الصحابة. إيش معنى هذا الكلام؟ يأخذ السلعة ولا لا؟ هذا القول قول أكثر أهل العلم، يأخذ السلعة ولا لا؟ أخذ من عين ماله بقدر ما بقي من الإيش من الثمن. فإذا ليس أحق بالإيش بالسلعة. بعت له سيارة مثلا ب20,000 أعطاه 5,000، فإذا يأخذ بقية المال، تباع هذه السيارة ويأخذ بقية ماله والباقي يضم إلى المال الباقي ويوزع على بقية الغرماء. فإذا قول أكثر أهل العلم أنه إذا قبض بعد الثمن إيش لا يستحق السلع. وهذا ذكر في الحديث الذي ذكرناه الآن. شو ذكرنا في الحديث؟ فأفلس الذي ابتاعه ها وإيش ولم يقتضي من ثمنه شيئا، ولم يقتضي من ثمنه شيئا. فإذا نقول ويدل عليه حديث مالك ولم يقتضي من ثمنه شيئا، فعلم أنه إذا كان اقتضى فإذا في حكم آخر، في حكم آخر. قال: وذهب قوم إلى أنه ليس له أخذ عين ماله وأسط الغرماء. قال: وذهب مالك إلى أنه إذا مات مفلسا أو أفلس في حياته وقد أخذ البائع شيئا من الثمن فليس له أخذ عين ماله. على كل حال هذا هو الذي يهمنا، أنه ليس له في هذه الحالة أن يأخذ عين ماله، أن يأخذ عين ماله. اللهم أن يكون شيء يعني إيش شيء ينقسم، شيء ينقسم مثل شو؟ أي شيء، قمح مثلا، أعطاه مثلا 5 أردب من القمح وكان أعطاه 8 أردبين وبقي إيش وبقي 3، فممكن يأخذ هذه الإيش هذه 3 ممكن على قول الإيش الأولين. فالمهم أيضا أن عمدتنا في هذا هو حديث الموطأ. قال: ولم يقتضي من ثمنه شيئا. فإذا هو ليس أحق إلا إذا كان لم يقتض، ليس أحق إذا كان اقتضى من ثمنه شيئا، وأما إذا لم يقتضي من ثمنه شيئا فهو إيش فهو أحق به، فهو أحق به. أيضا من فوائد الحديث قال رجوع المقرض إلى عين ماله إن كان باقيا، يريد أنه لا فرق بين البيع والإيش والقرض، فسواء بعته أو أقرضته أو ودعت عنده وديعة كل هذا سواء. وبه ترجم الإمام البخاري فقال إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به في البيع والقرض والوديعة. وبهذا قال الشافعي وابو محمد الأصيلي من المالكية أن هذا أيضا في حال ليش في حال القرض. وذكر صاحب الحاشية هنا أيضا مسألة، قال واختلف مالك والشافعي في المفلس يأبى غرماؤه دفع السلعة إلى صاحبها. الآن أنت لقيت السلعة بعدين الغرماء تمسكوا بالسلعة أبوا أن يدفعوها إلى صاحبها. قال وقد وجدها بعينها ويريدون دفع الثمن إليه من قبل أنفسهم لما لهم في قبض السلعة من الفضل، قالوا احنا ندفع لك الثمن ما بتأخذ السلعة. فقال مالك ذلك لهم، ذلك لهم وليس لصاحب السلعة أخذها إذا دفع إليه الغرماء، إذا دفع إليه الغرماء ثمنها. سبحان الله. وقال الشافعي ليس للغرماء هذا، صح، هذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ فهو أحق بها. فإذا لو عرضوا عليه أن يدفعوا له الثمن يقول لا ما أريد، أعطوني السلعة. قال الشافعي وإنما الخيار لصاحب السلعة إن شاء أخذها وإن شاء تركها، وإن شاء تركها وضرب مع الغرماء بثمنها. طيب، من الفوائد أيضا قال فيه الحجر على المفلس، فإذا في هذا الحديث الحجر، فيه الحجر على المفلس. من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. وين الحجر؟ وين الحجر يا أخي؟ فكر. فهو أحق به من غيره. وين الحجر يا شيخ علاء؟ من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، هذا هو الشاهد، فهو أحق به. فكونه أحق به يقتضي ماذا؟ يقتضي الحجر، ولا كيف يكون أحق؟ ما هو الآن هو يقول أنا أحق بهذا وسيحصل النزاع، ولا يزول هذا النزاع إلا بلاش إلا بالحجر. فإذا قوله فهو أحق به يقتضي، يقتضي الحجر. نعم نعم الظفر، نعم سمت. هذا يسمى الظفر، الظفر بالحق، فرس. فإذا فيه الحجر على المفلس وهو الصحيح، عندنا حجر على المفلس وعندنا حجر على مين؟ على السفيه. في حجر على المفلس وفي حجر على السفيه، وقد دلت الأدلة على الحجر، وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه فقال لا أحجر على المفلس في الدين. ليش؟ قال لأن مال الله غاد ورائح، فهو لا يرى الحجر على المدين المفلس كما لا يرى الحجر على السفيه. قال ولأن في الحجر إهدارا لحريته وإنسانيته وأهليته. طيب شو نسوي؟ قال وإن امتنع عن الأداء حبس حتى يسدد دينه أو يبيع ماله بنفسه. قال وليس للقاضي أن يبيع ماله جبرا عنه لأنه نوع حجر عليه وهو لا يجوز عنده. قال والمفتى به عند الحنفية وهو قول الصاحبين وهو قول الجمهور أنه يحجر على المفلس. طيب نأخذ أدلة الحجر على المفلس. أدلة الحجر على المفلس الدليل الأول ذكروا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دين عليه، لكن هذا ضعيف في الإرواء 1435 ضعيف، مش معنى خلاص نرميه يعني، فإذن هذا مع ضعفه، لكن يعني لأن أنت الآن بتستدل فقهيا فممكن عدة أحاديث ضعيفة تستنبط منها حكم، عدة أحاديث ما بقول حديث واحد، فإذا هذا في الإرواء ضعيف 1435 هذا واحد. من أدلة الحجر أيضا ما صح في الإرواء برقم 1449 1449 أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا، عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا، فقال علي لآتين عثمان فلا أحجرن عليه، فإذا هذه سنة الصحابة، لآتين عثمان فلا أحجرن عليه، فأعلم ابن جعفر الزبير، عبد الله بن جعفر ذهب للزبير وقال علي سأحجر عليه، ذهب لعثمان حتى يحجر عليه، فقال أنا شريكك في بيعتك، أنا شريكك في البيع، فأتى علي عثمان فقال إن ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه، فقال الزبير أنا شريكه، فقال عثمان كيف أحجر على رجل شريكه الزبير، فإذا هذا مما يعد في مناقب من الزبير رضي الله عنه، الزبير مضمون ما يحتاج حجر، فإذا هذا معروف عند الصحابة، فإذا هؤلاء كلهم معترفون بليش بالحجر، علي وعثمان والزبير وعبد الله بن جعفر أربعة من الصحابة، فإذا هذا من أدلة الإيش؟ من أدلة الحجر. فإذا هذه الأدلة الإيش؟ الأدلة الأثرية. وأما الأدلة النظرية فذكر الشيخ في الممتع التاسع صفحة 275 قال ومن جهة النظر فلأنه في الحجر عليه حماية لحق الدائن وحماية لذمة المدين، إذن هذا في مصلحة، قال وهذه مصلحة كبرى عظيمة للدين والمدين، فكان مقتضى النظر الصحيح أن يثبت الحجر. هذا الدليل النظري الأول. قال أيضا فإذن عندنا دليلان أثريان ودليلان نظريان. قال ومن جهة النظر أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل مطل الغني ظلما، مطل الغني ظلما، وهذا أي المفلس وإن لم يكن غنيا لكن عنده بعض الشيء فيكون ظالما بمنع الحقوق، هو عنده بعض الشيء فليش ما يؤدي، فيكون ظالما بمنع الحقوق، والظلم يجب رفعه ولا سبيل لنا إلى رفعه إلا بالحجر، ولا سبيل لنا إلى رفعه إلا بالإيش؟ إلا بالحجر. فإذا هذه أدلة الإيش؟ أدلة الحجر. طيب الإجارة، أنت أجرت الواحد بيت وبعدين أفلس، نقول الإجارة مثل البيت، الإجارة مثل البيت، أجرت له الدار وبعدين أفلس، خلاص روح خذ الدار. شوف كم واحد من نسيبك وادخل على الدار خذوه بدون طبعا ضرب ولا شيء، استبداد. والله كلمة استبداد هذه غريبة في الفقه، غريبة علي يعني طبعا. فإذا المؤجر كالبائع عند المالكية، وهو الصحيح عند الشافعية أيضا. قال: فيرجع مكتري الدابة والدار إلى عين دابته وداره، وذلك أن الإجارة هي بيع، صح؟ الإجارة هي بيع، ليش؟ بيع المنافع، الإجارة هي بيع المنافع، فإذا الإجارة كالبيع. نعم، تهديد، حيلة، كذا. طبعا هو القبح هو الأصل، لكنه لو استبد فله هذا. هم طبعا أخذوا الاستبداد من إيش؟ قالوا: فهو أحق به، فهو أحق به. فهموا أن هذا يعني بدون رجوع إلى الإيش؟ إلى القضاء، بدون رجوع إلى القضاء. لكن الذي يبدو الله أعلم، يعني لو كان، يعني لو كان هذا حنفي لا يرى الحجر، شو تسوي فيه؟ فإذا في هذه الحالة الإنسان يعني يراعي هذا. طيب، أيضا من فوائد الحديث، قال: قد يمكن أن يستدل بالحديث على حلول الدين المؤجل بالحجر. فإذا هذه مسألة تقول: هل يحل الدين المؤجل بالحجر؟ هل يحل الدين المؤجل بالحجر؟ سووا إعلان أن فلان حجر عليه، سووا إعلان أن فلان حجر عليه، ها؟ وانت لك دين لكن هذا الدين مؤجل، هل من حقك أن تذهب له تقول عقمه مع أن ما حان الوقت؟ فدينك مؤجل، فهل يحل الدين المؤجل بالحجر؟ طيب، هذا عند الحنفية، وفي المشهور عند المالكية حلول الديون المؤجلة، حلول الديون المؤجلة. وأما الحنابلة في أرجح الروايتين والشافعية لا يحل الدين المؤجل بفلس من هو عليه. فإذا عندنا قولان: الحنفية والمشهور عند المالكية. واحد يقول: أنت الآن قلت أبو حنيفة يقول ما في حجر، كيف هذا؟ ها؟ هاي الحنفية، الحنفية طبعا يفتون بقول ليش؟ بقول الصاحبين. فإذا هذا خاص بالإمام رحمة الله عليه. فإذا عند الحنفية والمشهور عند المالكية أن إيش؟ أن الديون المؤجلة تحل بالحجر، وأما عند الحنابلة والشافعية لا تحل. طيب، سؤال بعده: هل تحل الديون المؤجلة بالموت؟ جمهور العلماء يرون أنها تحل بالموت. فإذا في فرق بين حلول الديون المؤجلة بالفلس بالحجر وبالإيش؟ وبالموت. والخلاصة تقول، قال الشيخ ابن عثيمين خلاصة الموضوع: أن الدين المؤجل لا يحل بالفلس قال، وأما بالموت فإن استوثق، إن استوثق، عارف يعني استوثق؟ يعني ضمن حقه. يا جماعة، يا ورثة الميت هتعطوني حقي في كذا، أنا أعطيك. فإذا استوثق فيبقى على أجله، وإلا إيش؟ وإلا إيش؟ وإلا حل. تقول: فإذا الديون المؤجلة لا تحل بالفلس، وأما بالموت فإن استوثق، ها؟ يعني لا تحل، وإلا حل. طبعا في فرق بين الموت وبين العيش وبين الفلس. قال الزهري: مضت السنة بأن دينه قد حل حين مات، وقالوا وحجتهم أن الله تبارك وتعالى لم يبح التوارث إلا بعد قضاء العيش الدين، من بعد وصية يوصي بها أو دين، فإذا هذا معناه أن الديون تسدد، وهذا معنى الديون كلها المؤجلة والحال. طيب، من الفوائد أيضا هذا هو، قال: ظاهر الحديث يدل على الاستبداد بالأخذ وإن لم يحكم به حاكم، وفيه خلاف بين العلماء، والأصح عند أصحابنا الاستبداد به. من فوائد الحديث أيضا، يمكن أن يستدل على أن الغرماء إذا قالوا للبائع لا تفسخ ونقدمك بالثمن، أنه لا يسقط حقه من الرجوع لاندراجه تحت لفظ الحديث. الغرماء إذا قالوا للبائع لا تفسخ ونقدمك بالثمن، أنه لا يسقط حقه من الرجوع. فإذا حقه باق حتى لو عرضوا عليه قالوا له هنقدمك في الثمن وكذا، فإذا حقه إيش؟ حقه باق على ظاهر الحديث. من الفوائد أيضا، لو امتنع من دفع الثمن بعد يساره أو هرب، يعني هو الآن أفلس، هو أفلس بعت له سيارة وأفلس، طيب وبعدين أيسر بعد ذلك، فلو امتنع من دفع الثمن بعد يساره أو هرب، قالوا فلا فسخ في الأصح عند الشافعية عملا بمفهوم الحديث. إيش مفهوم الحديث؟ رجل قد إيش؟ قد ايش؟ قد افلس. طب هذا الان ليس ايش؟ ليس مفلسا، فان صار غنيا فاذا نرجع الى الايش؟ الى انه غني، فيعني يرفع امره الى القاضي وياخذ حقه بدون ايش؟ بدون حجر. المهم ان هذا حكم متعلق بالايش؟ متعلق بحالة الفلس. واما ما ذكره عندك العاشر والحادي عشر والثاني عشر، فهذا هذه صفحة داخلة غلط، هذه تبع الحديث الذي قبله. الإخوة اللي معهم الكتاب، قال العاشر: هذا الأمر في قوله فليتبع، هذا متعلق بالحوار، من أتبع على مليء فليش فليتبع. فالعاشر والحادي عشر والثاني عشر كل هذا متعلق بالحديث الذي قبله. أيضا من فوائد الحديث، قال: إذا باعه عبدين مثلا، أنا بعتك عبدين وبعدين أفلست، وتلف أحدهما، تلف أحدهما، قال أخذ الباقي، يأخذ العبد الباقي وضارب بحصة الإيش؟ بحصة التالف، يعني في باقي المال. المهم أن هذه السلعة إذا تفرقت فيأخذ الباقي إيش؟ الباقي منها. بعت له مثلا 5 أردب، ثم أدركت إيش؟ أدركت 3، خذها وطالب بالإيش، وادخل بالاثنين الباقيين مع بقية الإيش؟ مع بقية الغرماء. طيب إذا تغيرت صفة المبيع، كيف تغيرت صفة المبيع؟ مثلا أنت أجرت له دار، أجرت له دار فعمل فيها تغييرات، شجرها وزرعها وعمل فيها أي تغييرات، فقال لو تغيرت صفة المبيع كان حدث به عيب. قال: فأثبت الشافعي الرجوع إن شاء البائع ناقصا وإن شاء ضارب. فإذا إذا تغيرت، قالوا: ولو كانت السلعة دارا فبنيت، أو بقعة فغرست، ثم أفلس الغريم، ردت للبائع الدار كما كان. قال الشافعي: ولم أجعل له الزيادة ثم خيرته بين أن يعطي قيمة العمارة والغراس ويكون ذلك له، أو يكون له ما كان من الأرض لا عمارة فيها وتكون العمارة الحادثة فيها تباع للغرماء سواء بينهم. فالمهم أنه إذا تغيرت صفة المبيع، فإن كانت بالنفع فإذا يدفع هذه القيمة، إن كانت بالنفع يدفع هذه القيمة، وإلا إيش؟ وإلا نزعت منه. قالوا الحديث يقتضي أو يقضي الرجوع، ومفهومه أنه لا يرجح في غيره، والزواد المنفصلة حادثة على ملك المشتري ليس بمتاع البائع فلا رجوع له فيها. طب هذا تابع لما قبله. فإذا هذا فيما يتعلق بالإيش؟ هذا فيما يتعلق بالتفليس. طيب اكتب أيضا هنا فائدة تتعلق بالتفليس. تقول: هل تصرف المحجور عليه صحيح؟ هل تصرفه قبل الحجر، يعني هل تصرف المحجور عليه صحيح نافذ؟ هذا في المجلد التاسع من صفحة 277. هنا ذكر في المتن قال: ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر. بعد الحجر، فمقتضاه أن تصرفه قبل الحجر إيش؟ صحيح. واحد يقول: طب هذا ما يحتاج، هذا واضح. نقول: لا، لأنه قبل الحجر، قبل الحجر هو إيش حاله؟ مفلس، فهو محجور عليه إيش؟ شرعا. فإذا تصرفه بعد الحجر عليه حكما غير نافذ. بعد الحجر عليه حكما، وقبل الحجر عليه حكما يجوز. فقال: يؤخذ منه أن تصرفه قبل الحجر عليه صحيح ولو أضر بالغرماء. هذا طبعا تبع الشيخ، طبعا ينقل كلام المذهب. قال: واختار شيخ الإسلام أن تصرفه قبل الحجر إن كان مضرا بالغرماء فهو غير صحيح ولا نافذ. فإذا شيخ الإسلام ينظر إلى الضرر، ينظر إلى الضرر، فهو إن كان غير محجور عليه حكما، تفضلوا، فهو إن كان غير محجور عليه حكما لكن هو محجور عليه إيش؟ شرعا. فلذلك تصرفه إذا كان مضرا بالغرماء فهو غير صحيح ولا نافذ. والله هذه أشياء مهمة. قال: وإن كان غير مضر فهو صحيح ونافذ. ولهذا سئل الإمام أحمد عن المدين، هذا مما يؤكد هذا الكلام، سئل الإمام أحمد عن المدين هل يتصدق أو لا. واحد سئل هذا السؤال قريب جدا من يومين أو، سئل الإمام أحمد عن المدين هل يتصدق أو لا، قال: بالشيء اليسير كالخبز وشبهها، وأما ما يضر بالغرماء فلا يجوز. يقول الشيخ ابن عثيمين: على أننا نرى أنه لا يجوز أن يتصدق ولو بالقليل ما دام عليه دين، لأن القليل مع القليل كثير. قال الشيخ: ولو أراد أن يعتمر عليه دين فإننا نقول: لا تعتمر، وهذا حرام عليك. قال: ما أديت الفريضة؟ قلنا: لا فريضة عليك، لأن من شرط وجوب العمر والحج ألا يكون على الإنسان دين. طبعا دين ولا يجد إيش؟ وفاء. هذا كله في الإيش أيها الإخوة؟ في الإيش؟ في المفلس. لأن بعض الناس يفهم من هذا يقول لك: أنا علي دين وما شاء الله البنك مليان فلوس. هذا غير داخل في هذه المسألة، كلامنا كله في الإيش؟ في المفلس. قال: والعجب أن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية تكون عليهم الديون ويقومون بإكرام الناس ودعوتهم كما يفعل الغني. فعلا هذا موجود، لك لا وأنا يعني مش مثل الناس، أنا أدعو الناس وأكرمهم. قال: وهو آثم في ذلك، لأن قضاء الدين واجب ومثل هذه الأمور مستحبة وليست بواجب، ولكن أكثر الناس لا يعقلون هذا الأمر ويستهينون بأمر الدين، مع أن أمر الدين عظيم جدا، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتح عليه كان إذا قدمت إليه جنازة وعليها دين يمتنع من الصلاة عليها. ثم ذكر الشيخ يعني غير ذلك فيما يتعلق بقضاء الدين. طيب، أيضا من الفوائد التي تذكر في التفليس، تقول: المحجور عليه لا يصح تصرفه ولا إقراره، ومن باعه أو أقرضه شيئا رجع فيه إن جهل، إن جهل إيش حجره، وإلا فلا. يعني واحد يتعامل معاه ما يعرف أنه محجور عليه، نقول ارجع في فيما بعت. تفضل. فإذا المحجور عليه أيها الإخوة لا يصح تصرفه، طب هذا تصرفه بحاجة إلى بيان شوي، لا يصح تصرفه في إيش؟ في ماله لا في ذمته. يعني المال اللي هو المحجور عليه لا يصح تصرفه فيه، وإنما يصح تصرفه في ذمته. حتى ما يقول واحد طب ما يبيع ما يشتري من وين يأكل، نقول يبيع ويشتري في الذمة، ديون عليه، وأما هذا المال فهو محجور عليه. فإذا لا يصح تصرفه يعني في ماله الذي تحت يده، وإن كان يصح تصرفه في الذمة لا يصح تصرفه ولا إقراره عليه. شو معنى إقراره عليه؟ ها، لما حجروا عليه قال هذه السيارة لفلان وهو صادق، نقول لا يحجر على هذه السيارة، لأنه لا يصح إقراره عليه، لأن هذا ممكن يكون سبيل للهروب، فيدعي أن هذه السيارة لفلان وهي ليست له. فإذا لا يصح تصرفه، عرفنا إيش المعنى، لا يصح تصرفه في ماله وإنما يصح في ذمته ولا إقراره عليه. ومن باعه أو أقرضه شيئا رجع فيه إن جاهل حجره وإلا فلا. النقطة الأخيرة في الحجر، لا يفك الحجر إلا حاكم، فإذا الذي يفك الحجر هو الإيش؟ هو القاضي، هو القاضي. هذا فيما يتعلق بالحجر والتفليس. طبعا كل هذه الأبواب أيها الإخوة أبواب طويلة جدا في الفقه، وإنما طبعا يعني صاحب العمدة يذكر لنا حديث يشير به إلى إيش؟ إلى جملة هذا الباب، فإذا الله خير. والبداية هذا الذهن الإنسان يعني يعرف حديث واحد وبعدين يلحق به بعض الفوائد ثم بعد ذلك يعني يتوسع.